فأما الذين أوتوا الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقوله تعالى قل هل أنبئكم بشر ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه ولعنه الكرامة والخنازير وعذب الطاغوت. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة للقية حتى لو دخلوا زخر غض لدخلتموه.
بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه بهداه. قال السيد رحمه الله باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وقول الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتم خرجا. قوله رحمه الله باب ما جاء أي من الأدلة الكتاب والسنة على أن بعض هذه الأمة يعني لا كلها الأمة لا تجيء على ضلالة ولله الحمد بل يبقى فيها من يثبت على الحق كما قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه الأمة لا تغل كلها وإنما يغل الكثير ولكن يبقى من هذه الأمة من يثبت على الحق إلى أن تقوم الساعة. وهذا من فضل الله ورحمته. ولهذا قال المصنف رحمه الله أن بعض هذه الأمة هذا من دقة فكره رحمه الله وعدم تسرعه بالأحسان بعض هذه الأمة يعبد الأوثان أي يشرك بالله عز وجل. والأوثان كما سبق جمع وثن والمراد به كل ما عبد من دون الله من صنم أو قبر أو حجر أو شجر أو جن أو أنس كلهم يسمى وثنا فالوثن كل ما عبد من دون الله. نقول من وثن بالمكان وثن بالمكان إذا ثبت وبقي هذا هو الوثن. وحصل المؤلف رحمه الله من هذه الترجمة الرد على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة الشرك وهم عباد القبور. عباد القبور يقولون هذا الذي نعمله ليس بشرك لأن هذه الأمة لا يقع منها الشرك فالذي نعمله لا ليس بشرك فإنما هو من باب التوسل للصالحين أو محبة الصالحين أو ما أشبه ذلك من الأعذار الباردة. بل حتى إني قرأت لبعض المعاصرين أن يقول نحن لا يقع منا الشرك ونحن في مكة، هذا أن في مكة لا يمكن يقع منا الشرك، لأن يا أبو جهل وأبو لهب وهم لها المكة ها؟ لكن مكة لا تعقل أحد الذي يثبت على التوحيد ولو كان في الشرك، هذا هو الذي على الحق. أما الذي يخالف الحق هذا ولو كان في جوف الكعبة هو ضال ولا ينفعه المكان، المكان لا ينفعه، إنما ينفعه عمله فقط. أما مكة فإنها لا تقدس أحدا، ولكن مكة جعلها الله مثابة للناس وعملا وجعلها حرما آمنا ومحلا للعبادة، وإلا كيف كل من فيها معصومون أو لا يقع منهم كل هذا من الغرور والعياذ بالله. هذا قصد المصنف رحمه الله، الرد على من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها شرك وأن ما يحصل عند القبور والأضرحة هذا ليس بشرك، إنما هو من بعد محبة الصالحين والتوسل بهم اتخاذهم شفعاء. هذه مقالة المشركين لهم، لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ما لا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لكن هؤلاء والعياذ بالله يقرؤون القرآن ولا يفقهون معناه أو يعرفون معناه ويكابرون ويغالطون تبعا لهواهم. قال وقول الله تعالى ألم ترى، هذا استفهام تقرير، أي قد رأيت، قد رأيت وعلمت يا محمد. إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أي حظا من الكتاب، النصيب الحظ، أي راجل من اليهود، لأن الله أعطاهم التوراة التي أنزلها على موسى عليه الصلاة والسلام من عند الله، أي كتاب عظيم من عند الله، أوتوا نصيبا من الكتاب. وهذا من باب التأييد لهم، لأن المخلوق هو الذي أوتي نصيبا من الكتاب وعلم الحق يجب عليه أن يعمل به، فكونهم يخالفون الحق وهم عندهم الكتاب هذا دليل على غلظ كفرهم وعنادهم. أوتي نصيبا من الكتاب وهو الصلاة، المراد به اليهود، يؤمنون بالجبت، يؤمنون بالجبت، الجبت السحر أو السحر أو الساحر أو الكاهن أو الشيطان، كلهم سمى جبت، هو كلمة عامة، كلمة عامة تشتمل على أنواع من الباطل، كلهم سمى جبت، السحر والكهانة والطيرة و عبادة غير الله، الشرك بالله، كلهم من الجبت. هذه الكلمة الجبت يقولون ليست من الأصل العربية، كأنها من الألفاظ المعرّرة، كأنها من الألفاظ المعرّرة. يقولون بالجبت والطاغوت، الطاغوت مأخوذ، الطاغوت في اللغة مأخوذ من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، طغيان هو مجاوزة الحد كما تقول. المراد به هنا لا تجاوز به العبد حده من معبود او مطيع او مطاع في غير طاعه الله، كله قوانين كله قوانين. يقول العلامه ابن القيم الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسه، يعني رؤوس الطواغيت خمسه، ابليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس الى عباده نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حسن بغير ما انزل الله. فنقل هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في جلالة الأصول، ذكر الطاغوت ورؤوس الطواغيت، وأصله أصول من الطغيان. لا يقولون أن يقول هؤلاء اليهود للذين كفروا هؤلاء أهدى، أي الكفار أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أي منهج الكفار أحسن من منهج المسلمين المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا وهم عندهم الكتاب ويعرفون الحق من الباطل، لكن قالوا هذا عنادا وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وبايعه الأنصار للأوس والخزرج وصارت للمسلمين دولة عظيمة في المدينة، اغتاظ اليهود الذين كانوا في المدينة اغتاظوا من المسلمين فضاقوا بهم ضرعا، فذهب سعد بن الأشرف وحلول بن الأخطر من زعماء اليهود في المدينة، ذهبوا إلى مكة، ذهبوا إلى المسلمين في مكة يستنجدونهم على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فانتهز المشركون الفرصة وقالوا أنتم أهل الكتاب، تعرفون الحق من الباطل، نحن أهدى أم مخلص، بينونا بما عندكم من الكتاب، أي على الحق محمد ولا نحن؟ أن يخرجوه وقعوه اجتماعه. فقال ما أنتم أهل محمد، يعني بينونا صفتكم صفت محمد. قال محمد قنبور لبسه قطع أرحامنا ونحن نذبح الكوم ونطعم الحديد ونفس الحديد ونفك العالي ونفل الأرحام وتقول أرجوكم بهذه الصفات. ومحمد قنبور عند الناس هو النباتة التي تنبت في النخلة ومنها الراكوب، تنبت في النخلة لا تنبت في العلوة إنما تنبت في النخلة، هذه عرضة للسكر لا تنفع لأنها ليس لها قرار، سمونها الفلاحين الراكون، تعرفون الراكون؟ الغلالي تعرفون الراكون، هو النبتة التي تنبت في فرع النخلة، منها نبتة منها تنبت وتكون في غير قرار عرضة للسكر ولا يبقى لها شيء. وكتبه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الراقب الذي لا يستقر وإذا مات سينقطع أثره، قنبور مدثور قطع أرحامه، يعني لما دعا إلى الله قلت عبادة الأصنام اعتبروا هذا قطيعة الأرحام، قلة الأرحام معناها عندهم الشرك عبادة الأصنام، قالوا له أنت كيف تدخل؟ قالوا لا أنتم أهدى من محمد، أنتم أهدى لمحمد، قالوا هذا وهم يعلمون أنهم كاذبون في هذا، ولكن الهوى والعياذ بالله والحسد، قالوا أنتم أهدى لمحمد، فاستحسنوا مذهب الكفر على مذهب الإيمان الذي في كتابه، أنتم أهدى لمحمد، فأنزل الله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب لأنه ماذا بالجلد والسلط الذي عنده والطاغوت بجميع أنواعه، جميع أنواع الطاغوت كلها موجودة في مشرق الألعاب، فيقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى، قريش أهدى من محمد، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا رد على من؟ على اليهود الذين جعلوا قريشا الكافرة أهدى من محمد وأصحابه، أهدى من الذين آمنوا سبيلا، مع أنهم يعلمون وهم أهل الكتاب، ولذلك لعنهم الله لأنهم عصوا الله على بصيرة، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ثم بينهم السبب أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فلا في كلامه هذا السلف معه أنه حسد محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما أتاهم الله من فضله، ودل على أن الحسد قد يحمل الإنسان على الكفر والعياذ بالله، كما حمل إبليس على الكفر، كما حمل أحد ابن آدم على القتل حتى لا أخاه، ولكن الحسد، الحسد داء يريد والعياذ بالله. هذا معنى هذه الآية وسبب نزولها. وأنزل الله في المشركين الذين قالوا إن محمدا أكثر إن شانئك هو العدل. إن أعطيناك الكوثر، والكوثر قيل هو نهر في الجنة وقيل هو الخير الكبير. أرد عليهم فقل لربك وانحر، أخرج العبادة لله ذبحا وصلاه. إن شانئك أي مدعوك، وهم كفار قريش، هو الأبصر يعني هو المنقطع الذي لا أصل له. أما أنت فإنك لست، فيبقى ذكرك ويبقى شريعتك ويبقى خيرك أبد الآباد. أما هم فسينقطع خبرهم وينقطع ذكرهم، وهكذا كل مبطل وكل مشرك كل ملحد وكل مخالف للحق فإنه ينقطع خبره ولا يكون له ذكر حسن أبدا، لا يكون له ذكر حسن أبدا، وإنما ينكر بالذنب واللعنة والنقص. أما المتمسك بالحق فهذا يبقى أثره في العالمين، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجعلني لسان صدق في الآخرين. هؤلاء هم الذين يبقى ذكرهم الحسن، واثنى عليهم واصطحب عليهم ومحبتهم، ومن ماتوا من مئات السنين. وهذا الشيء واقع ولله الحمد. أهل الخير الذين ماتوا من مئات السنين لا يزال يثنى عليهم ويترحم عليهم ويدعى لهم ويحبهم أهل الإسلام. وأهل الشر وأهل الكفر لا ينكرون إلا بالشر ولا ينكرون بخير أبدا، انقطع ذكرهم. هذا مصداق قوله تعالى إن شانئك هو الأبصر، وليس هذا خاصا بقريش، فكل من أبغض محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه أبصر من الأولين والآخرين. إن شانئك هو الأبصر، هذا عام لكل من أبغض محمدا صلى الله عليه وسلم وأبغض شريعته فإنه هو المبصور المنقطع. وأما من أحبه واتبعه فسار على نهجه فهو الموصول بالذكر الحسن والثناء والجزاء الحسن في الدنيا وفي الآخرة. والشاهد من الآية للباب أنه إذا كان في اليهود من يؤمن بالجبر والطاغوت فسيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك تكبرا به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر كما يأتي في حديث أبي سعيد أنه يكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى. ومن ذلك التشبه بهم الإيمان بالجبت والطاغوت، فهذا واقع في هذه الأمة الآن. من يؤمن بالجبت وهو الشرك والطاغوت فيعبد الأضرحة والأوثان ويدعو غير الله ويستهد بغير الله تشبها باليهود. كذلك يوجد في هذه الأمة من يمدح الكفار ويتنقص المسلمين، كما كان اليهود يقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فمن الناس اليوم من يثني على دول الكفر والإلحاد ويصفهم بصفات الكلام والعظمة ويتنقص المسلمين ويصفهم بالتأخر والرجعية وإلى آخره. هذا شيء موجود، هذا شيء موجود، أي على أن هذه الأمة يقع فيها ما وقع في اليهود من الإيمان بالجبت والطاغوت ومن الشرك بالله عز وجل. وكل ما وقع في اليهود أو في النصارى أنه توقع في هذه الأمة من بعض أفرادها أو طوائفها من يفعله تشبعا بهم. وهذه الآن الأضرحة والبناء على القبور والطواف بها والاستغاثة بالأموات والذبح والنذر لهم موجود، كما كان في اليهود مع أنبيائهم وخالفيهم. هذا شاهد الآية للترجمة. قال وقال الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء فاتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يعني لا تحبوا الكفار وتبالون الكفار. اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، هذا ينافي الإيمان. موالاة الكفار ينافي الإيمان. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. تضحكون من المسلمين إذا نادوا للصلاة وصلوا خلونا منهم. ذلك بأنهم قوم، السبب في هذا أنهم قوم لا يعقلون. ليست لهم عقول صحيحة، منهم عقول ليسوا نظامية، ليسوا بهائم، عندهم عقول لكن لم تنفعهم عقولهم. لا يعقلون العقل الذي ينفعهم، وإنما يعقلون العقل الذي لا ينفعهم. فنفي العقل عنهم المراد به نفي العقل النافع، وإلا فعندهم عقول. لو كان ما عندهم عقول سقط عنهم التكليف. يفعل الكلام عن ثلاثة منهم المجنون حتى يفوت. لكن هؤلاء لهم عقول لم تنفعهم، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون العقل الصحيح النافع الذي يخرجهم من الظلمات إلى النور. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا؟ هل تنقمون منا؟ يعني تعيدوننا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. هل هذا عيب؟ هل الإيمان عيب؟ إن كان هذا عيب فما هو إذن الصحيح؟ هل تنقمون منا؟ أي تعيدوننا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا القرآن وما أنزل من قبل من التوراة والإنجيل ما أنزل على الرسل. أما أنتم فبالأس أنتم أولى بالعيب. أما نحن والحمد لله كثير الكمال، آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل. وأن أكثر من فاسقين خارجين عن طاعة الله. هل الفاسق الخارج عن طاعة الله يعيب المؤمن المستقيم على طاعة الله؟ هل يكون هذا عقل أو دين؟ أبدا. لا يستوي الا الله سبحانه وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى العيوب الصحيحه فقال هل انبئكم بسبب ذلك نتيجه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم سرده وسند. بين المعاني الصحيحه أنكم أنتم المستفزون بالعيوب الكبيرة وليس أهل الإيمان. هل أنبئكم أي الاستفهام هنا المراد به التقرير، المراد به التقرير والتوجيه بفرد من ذلك الذي زعمتم فيها. كنت زعمتم أن يستر فينا، ولكن استر في الحقيقة فيكم أنتم. قرر من ذلك مثوبة منصوب على التمييز، منصوب على التمييز مثوبة يعني جزاء عند الله سبحانه وتعالى. من لعنه الله أي طرده وأبعده عن رحمته بسبب كفره فهو أنتم أيها الكفار. وغضب عليه، غضب الله عليه الغضب ضد الرضا، الغضب ضد الرضا. الله جل وعلا يرضى على عباده المؤمنين ويغضب على الكافرين، وغضب لا يقول له شيء. والمغضوب عليهم هم الذين عندهم علم ولم يعملوا به، عندهم علم ولم يعملوا به. غضب الله عليهم لانهم عصوا الله على بصيره، وجعل منهم قردة والخنازير، مسخهم قردة والخنازير، وذلك في اصحاب السبت اليهود. وذلك أن الله أمرهم بتعريض يوم السبت وترك الامتثال يوم السبت، أمرهم بترك الامتثال يوم السبت. ثم إن الله امتحنهم فترك الامتثال حتى يوم السبت، فأغراهم ذلك في التفسير في إنكارها، أغراهم ذلك فتركوا يوم يثبتون فيوم لا يسبقون لا تأتيهم إن تأتيهم في ثانهم يوم سبت من كرة يعني كبيرة فطمعوا فيها. ولكن الله نهاهم عن صيدها. ماذا يعملون؟ احتالوا حيلة فوقانية كفروا كفرا بدل يوم السبت كفر في العام وجعلوا عليها كذاب. فإذا جاءت الكتاب يوم السبت وقعت في هذه الكفر وأمسكتها الكذاب يدعون أنهم موقع بها ولكن وقعت في الحمر وصارت الكذاب. أي فرق انتهى السبت أخليها هل يحيلها القلب خلال على أمر الله سبحانه وتعالى يخادعون الله عز وجل والحيلة هي على الحرام لا تجد فيجد الاحتيال على أكل الحرام. أهم لأنهم أنقادوها لأنهم يمنعوا بالأسباب يمنعوا بالأسباب لإمساكها فمعناهم أنهم أمسكوها. لا فرق بين من أمسكها بيده ومن حضر لها قدرة وجعل لها التباسا يمسكها لا فرق في هذا. لكن هذا من انتكاس ثقلهم وضعف او قله ايمانهم او عدم ايمانهم بالكليه. فعاقبهم الله سبحانه وتعالى مع ان لما حصل هذا الحادث اهل الايمان انقسموا الى قسمين. اهل الايمان منهم انقسموا الى قسمين قسم نهاهم عن هذا الشيء وخوفهم بالله وقسم سكت قادرين تائبون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذاب كبير. فعند ذلك اخذهم الله بالعذاب اخذهم الله بالعذاب. فلما هتوا عما نوعا قلنا لهم كونوا قردة فاسقين وان تعلم ربك لا يبعثن عليه الى يوم القيامه من يسلمهم سوء العذاب. وأما الذين أنكروا المنكر فأنجاهم الله أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بعيد فلم ينجو إلا الذين أنكروا. أما الذين سكتوا حتى وإن كانوا كارهين لهذا السوء في قلوبهم لكن لم ينكروا سكت الله عنهم فلا يدرى هل هم مع الناجين أو مع الهالكين. أما الذين ظلموا بعذاب بعيد إذا كانوا يسكتون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم الأمر الكون قلنا لهم أمر الكون كونوا على أمر كون كونوا قردة قاسئين قولهم الله من صور آدميين إلى صور القيادة وأقبح صورة هي صورة الكون فليس كاذب الإنسان من ذلك إن لا لك لكنها صورة قبيحة. حولهم الله إلى صور قردة وخنازير فقط في الحيوانات صور القردة وخنازير. حولهم الله من الآدمية إلى القردة والخنازير عقوبة لهم عقوبة لهم لما احتالوا على امر الله حول الله صورهم ونسخهم الى كرده وحنازير هذا في الوهي تقودة لهم على تجريهم على امر الله. دل هذا على انه لا يجوز الاحتيال على المحرم وان الحيل التي تحيي من الحرام محرمه. وقد ذكر الامام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهتان وإعلام الموقعين في باب سد الذرائع 99 وجها تدل على تحريم سد الذرائع. فالحيلة التي تبدو إلى الحرام محرمة لأنها وسيلة إلى محرم. فالذي يحتال على الرداء بعض الناس يحتال على الرداء في سد الحيل يغاوص يعمل حيل ياخذ الرداء هذا حرام بل فيها لا تنفع كلها باطله حرام عند الله سبحانه وتعالى. وغير ذلك من الحيل كل حيله تفضي الى محرم فهي محرمه استدلالا بكفه اصحاب السر فما خل به من العقوبه. فشاهد الى الايه قوله وهل نبئكم بشر من ذلك نتيجة عند الله من لعنه الله وغضب عليه هذا في اليهود والنصارى وجعل منهم القردة والخنازير وهم أصحاب السبت وعبد الطاغوت. هذا هو الشاهد من الآية وعبد الطاغوت عبد فعل ما معطوف على غضب الله عليه عليه ولعنه كان الماضي عطف على حال الماضي السابقة، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم الدرجة والخلاليق كلها في حال الماضي هي لا، وعدد الطاغوت فعل الماضي أيضا عدد يعبده وهو معطوف على الأفعال السابقة. وفي قراءة وعبد الطاغوت عبد كان عبد عبد الطاغوت كان عبد ويكون معطوفا على من؟ على الاسم الموصول، لأن الاسم يعطف على الاسم ولا يعطف الاسم على الفعل إلا فيما نظر إلى أهل الله. استعد بقوله وعابر الطاغوت دل على أن في أهل الكتاب من يعبد الطاغوت، فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يتشبه بهم ويعبد الطاغوت. إذا من حديث أبي سعيد الآتي أليس كذلك؟ الآية الأولى فيها أنهم يؤمنون بالجبت الطاغوت، وهذه الآية فيها أن منهم من عدد الطاغوت بالفعل، فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يتشبه بهم في ذلك. قال وقال الله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنستفدن عليهم مسجدا، هذا في قصة الطاغوت قادر كان، وذلك أن جماعة من الفتيان آمنوا بالله وأنكروا ما عليه جماعتهم من الشرك بالله، جماعة من الفتيان آمنوا بالله وأنكروا ما عليه أهل بلدهم من الشرك بالله، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم باستيقان الدين، أنا أظلم ممن افترى على الله كذبا، أنكروا عليه ووحدوا الله عز وجل واعتزلوا عن أهل بلدهم، فروا بدينهم خشية أن يرغبوهم على الشرك، فروا بدينهم واتجهوا إلى غار في جبل فدخلوا فيه، فألقى الله عليهم النور فناموا مدة طويلة لا يعلم مقدارها إلا الله سبحانه وتعالى، مدة طويلة كما وصفهم الله عز وجل، تحتضروا ما يطار الله برسول ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، الله يقلبهم على ذنوبهم من أجل أن لا تتضرر ذنوبهم من طول النوم عليها، الله صلى الله سبحانه وتعالى برحمته ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم معهم كلب خرج معهم أصابه ما أصابه، هذا دليل على أن صفة الأخيار تنفع حتى الكلاب، حتى الكلاب انتفعت بصفة الأخيار وكلبهم باسط ذراعي بالوسيل، ليه؟ كان ذراعي على الأرض إليه بالوسيل يعني بالجارة، لو طلعت عليه لوليت منهم فرار ولم يلئت منهم رعب، يعني جثوهم كأنهم مستيقنونهم إلا فروعهم طالت وأظافير السماء من طول المدة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، إلى أن انقضى هذا الجيل المشرك وجاء جيل من بعدهم آمنوا بالله، عند ذلك أيقظهم الله من النوم بعد كل مدة، فصار بينهم صوار كم لله ما يدرون، ثم إنهم أرسلوا واحدا يشتري لهم طعاما من المدينة وأوصلوه بالكفية لأنهم يحتاجون إلى الجيل اللي ناموا وهو موجود إنه لا يزال، ما دري أن الأمور تغيرت وأن الجيل الذي هربوا منهم هلكوا جاء جيل مؤمن، ما دروا عن هذا كله كل الموت، فلما ذهب هذا المندوب وما وعملها قديمة ما شرف الجيل في هذا الجيل، لما جاء وعرضها على هداية قعدها، فهذا لازم كلها هذا لابد انه لا وجد كلها، فعند ذلك تلبوا لها الامر خرجوا اليهم فلما وصلوا اليهم وجدوهم قد ماتوا القى الله عليهم الموت، عرفوا انهم رجال صالحون ماذا يفعلون بهم؟ تنازعوا يتنازعون بينهم امرا ما لا يعملون به يدخلونهم الا يدين عليهم يغافلون ما لا يعملون، لكن في ناس منهم يهب مذهبه السيء قال الذين غلبوا على امرهم لنستخدمن عليهم مسجدا، قال هؤلاء الرجال صالحون فيهم بركه فيهم خير نبني عليهم مسجد من اجل التبرك بهم، الصلاه عندهم والدعاء عندهم لانهم اولياء من اولياء الله مثل ما يعمل العباد الكبير، قال الذين غلبوا على امرهم لنستخدمن عليهم مسجدا، شاهد من الايه انه كان في أول الخليقة من يبني المساجد على القبور، فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور. هذا الشاهد من الآية تخبرها الجبريل، وقد وقع هذا. أوجد في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور، أدل على وقوع الشرك في هذه الأمة كما وقع في الأمة السابقة. هذا الشاهد من الآية. على الذين غلبوا على أمرهم، الذين جهلوا القوة، الذين يفقدوا أمرهم، أن يستفيدن عليهم المسجد، فبنوا عليهم المسجد لزيارتهم والتبرك بهم والصلاة عند قبورهم والدعاء عندها رجاء الإجابة. أين كان في الأمم السابقة من يبني المساجد على القبور فلا في هذه الآية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لتتبعن سنن من قبلكم، فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يبني على القبور وقد يجب. ففي هذا رد على من زعم أن هذه الأمة لا يقع فيها الكفر. هذا مقصود الشيخ رحمه الله من إيراد هذه الآية في هذا الجانب. قال عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن، سبق لنا أن الله لم يقصد فهي على تقدير قسم والله لتتبعن، وأكده بالنور الثقيلة لتتبعن، يعني ثلاث التأكيدات القسم واللام والنور الثقيلات، ثلاث مؤكدات من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن هذا الأمر سيقع. لتتبعن السنن، أي طريق السنن بالفعل الطريق، أما السنن بالجمع فهي جمع سنة وهي الطريقة أيضا، سنة الطريقة. فمن قرأه سنن فالمراد به الطريق وهذا هو السنن، ومن قرأه سنن فالمراد به جمع سنة وهي الطريقة، وهي الطريقة في معنى واحد. من كان قبلكم هذه القبلة بالقبلة، هذا منصوب على الحال، منصوب على الحال. هذه القبلة، القبلة هي استفتاح من اليونان، كان في الأول يرمون بالنبي، الأول يرمون بالنبي استفتاح التي ثم يقوس الوتر، يقوس الوتر يرمون منها لذا الاستفتاح. وكل سهم له قبلتان في رأسه، يعني تكون في رأسه ريشتان متساويتان من أجل أن يتعادل إذا روي به فلا يكتب، لأن الريش هذه تحمله تعدل. كل واحد يسمى قبلة، ولا بد أن تكون الرياس متساوية، لا تكون واحدة أكبر من الأخرى، إذا كانت واحدة أكبر من الأخرى ما للسهم فقط، إذا تساوت تعادل ومضى إلى أن يصل إلى الهدف المقصود. فتتبعون سنن من قبلكم خلو القبلة بالقبلة، أي تتبعونهم كما أشبهت ريشة السهم الريشة الأخرى. تختلفون عما يفعلون، كل ما فعلوا تتنفذون أنفسهم من باب التتبع. خلو القبلة بالقبلة، بل وأبلغ من ذلك، حتى لو دخلوا جحر غد لدخلتموه. الجحر الإسلام يحترم السرب الذي يكون في الأرض يحفره الحشرات ودواب الأرض، تحفر لها أسرابا تختلف فيها معروفة الجسور تعرفها، فمنها جحر الرب. فالرب حيوان معروف، حيوان معروف في أرض الأرض، وهو من المباحات يؤكل، يعني من الطيبات، لأنه يتغذى بالعشب والشيء الطيب، فهو حلال. وقد أكل على نائبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، ولكن لم يأكل منه صلى الله عليه وسلم، تبين أنه لم يكن يرضي قومه، فيجد العاقبة، يعني تكرهه نفسه، تراها نفسية أسقطت، إن كان إذا محتاج الشيء يكرهه، ولو لم يستطعنا، ولذا في جواب الآن، جواب حلال بالإبناء، فتزيد من يكرهه من الناس، لأنه ما أعتاد هذا الشيء، فمن تعاده النفس، هذا ليس دليلا على تحريمه، إنما الحرام ما حرمه الله ورسوله. ولا يحرم الله ورسوله شيئا الا لشرك، يحرم لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الطيبات كل ما لا ضرر فيه ولا نجاسه فهو طيب، اما اذا كان فيه نجاسه او كان ضارا فهو قليل، يحرم لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالضبط على ان لانه من الطيبات. وان كان بعض الناس تعافوا نفسه هذا ليس دليلا على تحريمه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل انه اخذت نفسه فقط، ما قيل له أحرامه؟ قال لا، ولكني أعافره، ولكنه ليس بأرضي أو ليس أجدني فأعافره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الضب يحكي الجحر، هو من أعثر الجحر، أعثر الجحر جحر الضب، لأنه يكون متعرجا، هذه فيها منه، على كان الذي يريد أن يأكلها ما يستطيع، ما يستطيع العثر الجحر، لا يمكن في الأكل تحيانا، لأنه ما متعرج، يجعل له تعاريفه، يجعل له أشياء ما يستطيع الوصول إليه، إلا بالحفر. فجحر الضب هو أعثر الجحر. ومع هذا لو دخله اليهود والنصارى مع انه من اعثر الجحور ولا فائده فيه لهم فكان في هذه الامه لم يفعل ذلك. بل جاء في الحديث حتى لو كان منهم من ياتي امه على عاليه لكان في امتي من يفعل ذلك. في الحديث الاخر حتى لو كان منهم من ياتي زوجته في الطريق لكان في امتي من يفعل ذلك. لانهم يرون عند اليهود والنصارى من الكمال فهم يقلدونه. وقد يقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم التقليد الآن والتصدي والانتصار قائم على قدم وساق في أسهل الأشياء وأخطر الأشياء لا لكي إلا لأنهم يفعلونه. والمقلد يرى أنهم أهل العقول وأنهم أهل التقدم والحضارة وهم يفكرون فيقلدهم من أجل ذلك. هذا واقع يشوفه في أهل الجلال بكثرة. هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم لا تتبعونا فلا لم كان حديث. وهذا خبر بمعنى النهي. هذا الحديث خبر بمعنى النهي، اي لا تتشبهوا به ولا تقلدوا به. قد جاء النهي عن التشبه، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، ان تشبه بقوم فهو منهم. قد جاء اخر الاحاديث. الشاهد من هذا الحديث واضح أن هذه الأمة يوجد فيها من يتشبه باليهود والنصارى ولا أبد لهذا الخبر الصادق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوجد في هذه الأمة ولا أبد من يتشبه باليهود والنصارى، واليهود والنصارى يعملون الشرك، فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يعمل الشرك مثلهم سواء بسواء. نعم، اليهود والنصارى بلوا على القبور، فيوجد في هذه الأمة من يبني على القبور تشبها به. اليهود والنصارى يعملون عيد المولد للمسيح عليه السلام، يجد في هذه الامه من يعمل عيد المولد لمحمد صلى الله عليه وسلم تشبه بالنصارى. حتى قال بعضهم صراحه، قال بعضهم لان النصارى يعملون مولد لعيسى ونحن لا نعمل مولد لمحمد، مع ان محمد افضل من عيسى. يقولون كذا انتم تنكرون علينا، والنصارى يعملون هذا مع نبيهم، لماذا لا نعمل هذا مع نبينا وهو افضل من نبيهم كما يقولون؟ سبحان الله. الدين يعني بالعوائد عبد الوحي، دين الوحي رب العوائد والتقاليد. كذلك يوجد في اليهود والنصارى من يحلق لحيته ويوفر الخالدة، ويوجد في هذه الامه من يحلق لحيته ويوفر الخالدة، الى غير ذلك من انواع التشبه التي لا تبقى الان اطلاقا لقوله من باب التحذير والنهي لتتبعن سنن من كان قبلكم على الكلة بالكلة حتى لو دخلوا جحر الرب ودخلتموه. الشاهد منه انه يوجد في هذه الامه من يتشبه اليهود والنصارى في عباده في الشرك بالله عز وجل، ان يتشبه به في الشرك بالله عز وجل، اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون الله والمسيح ابن مريم. فلا بد ان يوجد في هذه الامه من يغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم ويغلو بالائمه ويتخذهم اربابا من دون الله. اهل التوحيد الان يتخذون رؤساء الطرق والمشايخ اربابا من دون الله، يحللون ويحرمون. حتى لو قالوا لا تصلوا ما تصلوا، لو قال اشرب الخمر قالوا هذه طاعه، هذا لا ما عليهم شيء حرم لانه غير يعني، ولا يمكن نعطيه. يقولون المريض ينبغي ان يصنع الشيخ كالمجلس على النعم، كالمجلس بين يدي غاسله، كالمجلس بين يدي غاسله ابدا. الا ممكن هذا المريض إلى أن يعصى الشيخ وعصى مريض، حتى لو أراد منه الفاحشة يقول سمعا وطاعة، لو أمره بأكل النجاسة يقول سمعا وطاعة، لأن هل يعتبر هذه من الطاعات؟ لأن هذا ولي، لا ولي إلا يعني. هذا حاصل في هذه الأمة، الغلو الخاص إلى عبادتهم من دون الله وقد وقع، وقع في هذه الأمة. فهذه أخبارهم أهبانهم أرباب من دون الله، الأخبار هم العلماء والرهبان هم العباد. ولهذا يقول سفيان الثوري رحمه الله من حسب علماءنا ففيه شبه من اليهود، ومن حسب من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فيه شبه من النصارى واقع. أما فقه هذه النصوص وما تدل عليه هي تدل على أحكام كثيرة. المسألة الأولى في الآية الأولى دليل على أن اليهود والنصارى يؤمنون بالجد والطاغوت الذي هو الشرك والسحر والكهانة، الشرك والسحر والكهانة والطيرة والتنجيل والحكم بغير ما أنزل الله. فسيوجد في هذه الأمة من يؤمن بالجد والطاغوت يشبها بهم. المسألة الثانية في الآية دليل على أن الموافقة في الظاهر، الموافقة لهم في الظاهر يسمى إيمانا ولو لم يوافقهم في الباطن. لماذا؟ لأن اليهود لما قالوا لكفار قريش أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا هم في الباطن يعتقدون بطلان هذا الكلام، هي لا، ولكنهم موافقين في الظاهر. ومع هذا سمى الله هذا إيمانا بالجد والطائف. فالذي يمدح الكفر ولو بلسانه، الذي يمدح الكفر والكفار ولو بلسانه ويقدم الكفر والكفار على الإيمان والمؤمنين يعتبر مؤمنا بالجد والطائف ولو بلسانه ولو كان قلبه لا يرحم على هذا. هذه دقيقة عظيمة ذكرها الشيخ رحمه الله في المسائل وهي عظيمة جدا. هذا فيه خطر أن الإنسان لا يتكلم بالكلام الذي يفضل فيه الكفار على المسلمين يعتبر مؤمنا بالجد والطائف، ولو قال أنا في قلبي ما أعتقد ذلك، أنا ما أعلم من قلبي. فاهمين؟ هذه دقيقة جدا المسألة. ثالثا في الآية الثانية بيان أن في أهل الكتاب من عبد الطاغوت، عبد الطاغوت بمعنى أنه دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله. فلا بد أن يكون في هذه الأمة من يعبد الطاغوت تشبها به. فيها الرد على من زعم أنه لا يقع في هذه الأمة كيف؟ لأن لا يستدل على أنهم يوجد من يتشبه باليهود والنصارى في عبادة الطاغوت التي منها عبادة القبور والأضرحة ومنها الحكم بغير ما أنزل الله ومنها ومنها شيء كبير كلها من عبادة الطاغوت. المسألة الثالثة الرابعة في الآية الثانية دليل على ذكر عيوب المردود عليه، على ذكر عيوب المردود عليه من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبر الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. ذكر معايب المردود عليه حتى يهتدي ويفحم، حتى يهتدي ويفحم في حكومة. مثلا الخالفة في الآية رد على من يقول إنه ينبغي ذكر محاسن الطوائف الضالة، ينبغي ذكر محاسن الطوائف الضالة والأشخاص الضالين من المتبعة وغيرهم، ذكر محاسنهم. فيها رد عليه لأن الله ذكر معايبهم ولم يذكر لهم شيئا من المحاسن. إلا لا، فلا يرد صريح على هذه المقالة التي يراد منها تمرير البدع والخرافات على المسلمين والسكوت عنها بحجة أن هذا يجمع الناس ولا يفرقهم. يا سبحان الله، يجمع ما هب ودب. خطب علي على مجر العلي أصحابه بتجمع الأيام على الأقرب مع البيت مع أجد أصحاب مين هذا لا يريدين، هذا يريدين خطب عنا ولا خاطب مين، تجمع ما هب ودب من الحيات والعقارب وكل شيء. هذا ما يجي ذلك، ما هي طريقة التدريس، طريقتها البداية الإرشاد، إصلاح العقائد وإصلاح السيرة والسلوك. ولا نريد من الطيبين، لا نريد من الحدثاء والمبتدعاء والخرافيين، هؤلاء يتبرع منهم. وإذا رددنا عليهم ما ننسى المحاسن، ننسى المساوي. الله ذكر مساوي هؤلاء لما رد عليهم، يعني ما لهم محاسن أبد، تنزع للمحاسن، لكن مساوهم أسعد لمحاسنهم. وأيضا في ذكر محاسنهم ترويج لباطلهم وتغرير بالناس تقرير بالناس انهم طيبين وانا هذا لا يجيب غيره. المسألة الثالثة في الآية الثالثة دليل على أنه كان في الأمم السابقة من يبني المساجد على القبور، فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يبني المساجد على القبور، ففيه رد على من جعل أنه لا يقع في هذه الأمة شرك. أما الحديث مسألة الأحكام التالية، مسألة التالية في الحديث دليل على معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أنه سيكون في هذه الأمة من يتشبه باليهود والنصارى وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. المسألة التالية في الحديث دليل على تحريم التشبه باليهود والنصارى، لأن الحديث خبر معناه النهي والإنكار، الحديث خبر معناه النهي والإنكار على من فعل ذلك. المسألة التاسعة في الحديث دليل للترجمة، أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، لأن في اليهود والنصارى من يعبد الأوثان فلا بد أن يوجد في هذه الأمة من يتشبه بهم فيعبد الأوثان، كما هو واقع وخاطئ من عبادة القبور والأضرحة الآن بكثرة وعلى مسمع من المسلمين والمرأة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا ما تدل عليه أو بعض ما تدل عليه هذه النصوص العظيمة في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
قلتم حضراتكم الله ان المشكله التي لبسها اهل الكهف لا يعلمها الا الله، فهو المقصود بقوله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاثه من اهل السنين وازدادوا تسعا، نرجو قولهم حضراتكم.
نعم، هذا والله اعلم من مقالات الناس الذين تجادلوا في مدتهم، تتجادلوا في عددهم، فيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم، فيقولون خمسه ثالثهم كلبهم علما بالعين، ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم، فهذه أقوالهم الذين التي تنازعوا فيها في عدد هذه الكهف، ثم تنازعوا في المدة ولبثوا في كهفهم، هذا تابع لما قبل، يعني من جملة مقالاتهم أنهم قالوا لبثوا في كهفهم 300 تزداد تسعة، 300 سنين تزداد تسعة، ثم قال الله قل الله أعلم بما لبثوا. أولا بين الله سبحانه وتعالى يدل على أن عددهم لا يعلمه إلا الله، وأن مدة لبثهم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الرب أعلم بعدته، هل تبلغ ولا لا؟ ما يعلمهم إلا قليل، ما يعلمهم إلا قليل من بعض الراسخين في العلم الذين يستنبطون من الآية، وأن الكثير لا يعلم ذلك. وكذلك المدة في جملة ما قالوا أنهم قالوا لبثوا في كهفهم 300 سنين وزادوا تسعة، ثم قال الله قل الله أعلم بما لبثوا، فحول العلم إليه سبحانه وتعالى، فدل على أنه لا يعلم مدة ما لبثوا إلا أنها مدة طويلة، يعني عاش فيها قرون وما فيها قرون، ما هو أعلم بها.
قرينة الشيخ
قالوا كرامة، يعني ما حصل له يعدي كرامة الأولياء، يعدي كرامة الأولياء.
نرجو من فضلكم تعريف الصوفية في وجه عام، وما هي الأخطاء التي يقعون فيها وهل تخرجهم من الملة؟ كما انه يوجد من الفريق المتصوف فهل يجد مجالسته ومناصحته ام الابتعاد عنه؟
التصوف في الاصل التعبد، التعبد كل تصوفا لانه كان يلبسون الصوف من باب السكونه وتقشف التواضع بزعمهم، اصله التعبد الزهد، هذا تصوف اولي ولم يكن فيه شرك ولم يكن فيه خرافات، وانما يلاحظ عليهم فيه كما تقوى على النفوس، يسددوا في العباده حتى تقوى على انفسهم، اذا ما كان عندنا يمين نهى عن شيء من الشرك او من الخرافات الذي يلاحظ عليهم فقط هو انهم تقطير على انفسهم في ذلك. لكن تطور التصوف لان السيد خالف الشرع ولو قالها يسيره يتطور من الان. تطور التصوف ودخل فيه الوثنيات وعباده القبور والاضرحه وسقوط التكاليف في زعمهم عن بعض الاشخاص لانه وصل الى الله. وايضا دخل فيه انهم لا يتلقون ما احكامهم من الشرع وانما يتلقونها بزعمهم من الولي والولي يتلقى من الله مباشره. والانبياء يدرون في العوام الانبياء للعوام ان الخواص هؤلاء ياخذون عن الله مباشره. هكذا على التصوف الذي آل إليه أمر التصوف في العصور المتأخرة. وفيه كتب مصنفة في التصوف قديمة وحديثة. من الكتب الحديثة ما كتبه الشيخ عبد الرحمن الوسيط رحمه الله. كتب كتاب في حقيقة التصوف وبين فيه مقاصد الصوفية. وكذلك من قبل الشيخ بن يقدم في مبادئ الثالثين مبادئ الثالثين قد صرف الكتاب اسمه منازل السائلين. منازل السائلين عن العباد لابي اسماعيل الهروي. فهذا عالم جليل اسماعيل الهروي او ابن اسماعيل الهروي عالم جليل لكن عنده شيء من الفتحات. والف هذا الكتاب منازل السائلين في طريقه التصوف. في طريقه التصوف جاء الشيخ ابن القيم وشرحه وبين ما فيه من الحق وبين ما فيه من الخطا في مدارج الثالثين. مدارج الثالثين شرح منازل السائلين المتن للهروي والشرح لابن القيم. بل الكثير من صفحات السوفيه واغلاط المؤلف رحمه الله. فالحاصل ان من اراد ان يرجع الى هذه الكتب فليراجعها. كذلك الشيخ كان الله رهيب رحمه الله كتاب ايضا التصوف ومخارج السوفيه. كل الشاب صابر قعينه مدرس كان في كلية الشريعة في الرياض من علماء الأزهر له كتاب في التصوف هذا التصوف حقيقة ومنهج ما هذا معناه وهو مطبوع موجود الآن. أنا أراد أن يراجع هذه الكتب فيها خير إن شاء الله. نعم. ينصحه ويهديه من هذه الكتب لعل الله أن يتوب عليه. نعم. وإن قال في وحدة الوجود وهذا المذهب هو أقوى مذهب على وجه الأرض لأنه يقول لا فرق بين الخالق والمخلوق هو كل واحد فليس هناك خالق ومخلوق وحدة الوجود الوجود واحد فقط. فمن زعم أن هناك خالق ومخلوق هذا كفر. فمن قال أن بوحدة الوجود هذا موحد هذا مذهب ابن عربي وابن تبريز والتلمساني والحلاج ومن ذهب مذهبه. قد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية بردود كبيرة موجودة ضمن المجموع مجموع الفتاوى الجزء الخاص بالسلوك كله في هذا الموضوع.
قولنا في الشيخ أنه تفسير الآية الكريمة قوله تعالى أذهبتم طيباتكم الآية
فيوم يرعب الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. الذي يقدم الدنيا على الاخره وينتقم باللذات والشهوات المحرمه ويترك طاعه الله سبحانه وتعالى هذا يقال له يوم القيامه هذه المقالة انك استمتعت بالدنيا تبعت الشهوات اليس لك في الاخره نصيب ولا من الجنه نصيب اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في العرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. هذا هو الكفار الذين لا يهمهم الامر الدنيا يعملون للدنيا. الكفار الان لا تهمهم الاخره وانما يعملون للدنيا الصناعات والمخترعات والكسب الحرام والربا وجمع الاموال هذا همهم ولا يعتبرون الاخره ابدا. يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غادرون. ولبعض المسلمين الذين ايضا اشتغلوا بالشهوات لهم نصيب من هذا الوعيد وان كانوا ليسوا كفارا لكنهم نصيب من هذا الوعيد. ولهذا كان بعض الصحابه اذا جيء له بالطعام الطيب يبكي ويقول اخشى ان اكون من الذين قال الله فيهم فذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا استمتعتم بها لكل شرعه رضي الله تعالى عنه. فقد يكون من المسلمين كان يتناوله هذا الوعيد حيرا. نعم قال الله تعالى من أخلق من بعدهم خلف أضاء الصلاة اتبع السهران سوف يلقون غير. هل ينام كل الليل ولا يكون يصلي لا تهجد ولا يتب بل لا يصلي فجر يؤثر سهوة النوم ولذة النوم على طاعة الله؟ هذا من الذين أضاء الصلاة اتبع السهران. الآية عامة لكن هي في الكفار وتتناول بعض المسلمين المتساهلين في أمور دينهم. نعم
قولنا في ما صحة الحديث العاشر وهو معناه ما هناك أقواما يأتون بأعمال كجبال جهنم يجعلها الله أباء منصورا. وقال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ولكن إذا أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها أرجوهم أو يلتهم الدورية. وهل يكون ذلك بسبب المعاصي في القلوب أم عدم الإخلاص؟
ذهاب الأعمال الصالحة يوم الآخرة هو سببا. السبب الأول الكفر والشرك. فالمشرك والكافر لو جاء في أعمال كثيرة لا تقبل منه يوم القيامة. لو جاء بصلاة وصيام وحج وصدقات لكن عنده شيء من الشرك الأكبر يدعو غير الله أو يستغيث غير الله أو يذبح لغير الله هذا تكون أعماله هباء منثورا لأن الشرك أسببها. مثل المتطهر المتطهر بالوضوء إذا أحدث كتبت طهارته كذلك الذي يعمل الأعمال الصالحة هي طهارة لكن إذا أشرك كتبت طهارته. قال الله تعالى إنما المشركون نجوة لا تهون إلى الله يبطل الأعمال. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني قد يكون الإنسان مؤمن واحد ولكن لأعمال كثيرة لكن عليه مظالم للناس لكن عليه مظالم للناس. والله جل وعلا يقص للمظلومين من الظالمين يوم القيامة لأن يأخذ من حسنات الظالمين للمظلومين. فإذا لم يبق لهم حسنات يؤخذ من سيئات المظلومين فتطرح على الظالمين ويطرحون في النار. قد يأتي الإنسان المؤمن الموحد بأعمال كثيرة لكن يأتي عليه مظالم. ضرب هذا كسل هذا أكل مال هذا تكلم في عرض هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى لا تبقى له حسنات. هذا خطأ عظيم.
ما صحة الحديث من يلعن الله يا أعداء؟ قالوا ومن يا رسول الله؟ قال الذي يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل.
وأنا لا أعرف الحديث في هذا الوقت ولكن جاء في حديث أن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وذلك لأن الحاسد يعتمد على الله يعتمد على الله في إعطائه المحسود. يقول لا ما يستحق هالمال لا ما يستحق هالعلم لا ما يستحق لا لا اعتراض على الله ان الله أعطى لا لا يستحق. لذلك هذا يجري بحسناته ويأخذ حسناته والعياذ بالله. نعم
عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اقرأوا على موتاكم ياسين واذا صح ذلك فهل يكون عند المقبرة ام ابدا؟
حديث قوي فيما اعلم وليس لذلك الصحيح لكنه فيه قوة. والمراد بإقرار على موتاكم يعني على المقتضين وقت الاضطرار إقرار عليهم وقت الاضطرار. فالمقتضر تقرأ عند سورة ياسين قبل خروج روحه لأن ذلك فيه فائدة للمقتضر سهل خروج الروح عليه ويذكره بالتوبة يذكره بالتوبة إلى الله قبل أن يموت. فالمراد بموتاكم يعني المقتضين. أما إذا مات الإنسان فلا يقرأ عليه لا على جنازته ولا على قبره لأن هذا بدعة. ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة والسلف الصالح أنهم يقرؤون على الجنائن وما كانوا يقرؤون على القبور. ما ثبت هذا لم يثبت عنهم. فقراءة ياسين إنما تكون عند المحتضر فقط. نعم الحديث فيما أعلم أنه في درجة الحسن. نعم
إذا قرأت بكتاب أو مجلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو محمد صلى الله عليه وسلم، هل أقولها مرة ثانية عن تسجيل التي قرأتها؟
إذا قرأتها بنية القراءة أن تقولها بنية الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا قرأتها بنية الصلاة فلا تسجيل، إذا قرأ عليه
المسجد. إذا كان الشخص في مكة فهل الأفضل أن يصلي النافلة في المسجد الحرام أم في المنزل؟
مكة كلها سواء، كل صناعة فيها الأعمال، كل ما هو داخل الحرم فإنه تضاعف فيه الأعمال، حتى هذا خاصا في المسجد الحرام، فكل الحرم هو ذلك. والنافلة أفضل ما تكون في البيت، سواء في مكة أو في خارج مكة. النافلة أفضل ما تكون في البيت، لأجل أن البيت يعمر بطاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتخذوا منكم سهورا. أما الفرائض فإنها يجب صلاتها في المساجد، المسجد الحرام وغيره.
من قبل الحلف بالطلاق ثلاثا، هل يقع الطلاق اذا كان الحلف لا يتعلق بالزوجه؟ وخاصه ان بعض الناس قد اعتاده ولا يكتب الطلاق، وما هي الكفاره ان كان يقع الطلاق؟ فهل يقع واحده او ثلاث؟ حضراتكم الله.
حلف الطلاق هذه فيها تفصيل، فيها لا يستطيع على طول، لازم اللي هو يستنطق الشخص الذي صدر منه ويعرف مقصوده والترفض الذي قال وهل سبقه طلاق او لم يسبقه، فهذا علينا ان يحضر الا للمحكمه عند القاضي والا ان يحضر لدار الافتاء. اما الفتوى العامه في الدار في المسجد هذه ما تصح على فكره، لان قد يفهمها بعض الناس خطا يطبقها على نفسه او يخبر الناس بها يفهمونها خطا، هذه لابد من عرضها على المفتي او القاضي.
قلت عدة مرات ولم أكفر عن يميني، وماذا أفعل؟ وهل يجزئ في كفارة طعام ذلك في الأرض واللحم وغيره؟ أصابك الله.
إذا حلفت عدة مرات على شيء واحد فإنها تكفيك كفارة واحدة. فما لو حلفت لا تأكل هذا الطعام عدة مرات أو ما تأكل هذا الزوج حلفت عدة مرات تكفيك كفارة واحدة. أما إذا كانت الأيمان على أشياء متعددة، حلفت ما تدخل البيت، حلفت لا تأكل الطعام، حلفنا تتكلم فلان، حلفنا تزور فلان، هذه أيمان على أشياء متعددة، كل ميزة أو كفارة مستقلة. نعم.
في أحد الولائم دخل شخص وسلم على الحاضرين دون معانقة وتقدير، فعندما سئل عن ذلك قال إن السلام والمعانقة حرام، وحصل بسبب ذلك جدل شديد. أفتونا في هذه المسألة يا حضرة الله.
لا، هي ليست حرامة، المعانقة ليست حرامة، واللي قال هذا غلطان، أي حرام. ولكن الأولى أن المعانقة ليس كل من يقابل من سفر، وأما غير قابل من السفر فتكفي المقابحة، هذا هو الأولى والأحسن. أما الحرام هو الحرام إن شاء الله. لا.
إذا كنت مسافرا يوم الجمعة فهل يجوز جمع الجمعة مع صلاة العصر جمع تقديم؟
لا، لا يجوز جمع العصر مع الجمعة، لا تقديم ولا تأخير، لأن العصر ليس من جنس الجمعة، فإنما تجمع الصلاتان إذا كانت من جنس واحد مثل الظهر مع العصر، المغرب مع العشاء. أما إذا كانت من جنسين جمعة وظهر فلا يجوز، نقطع أهل العلم على ذلك. لا.
قد تقاعدت عن العمل منذ 6 سنوات ولم تفرق لي عواصم استلامها هذه المدة شهريا، ثم رجعت من أجل استلامها فجاءتني جرعة واحدة بعد مضي 6 سنوات، فهل عليها زكاة؟ وكم مرة تجد فيها الزكاة؟
نعم، إذا كانت ثابتة، إذا كانت ثابتة لك ومتقررة لك ولكن أنت الذي تأخرت في قبرها، إنها تجد فيها الزكاة عن السنوات الماضية، كل سنة ربع العشر مما في تلك السنة لك من النقود في بيت الله، كل سنة ربع العشر من النقود المتوفرة لك في بيت الله، ربع العشر 2.5% هذا ربع العشر. نعم. أما إذا كانت لا تقررت ولا درست، أنت لا تدري تثبت ولا لا تثبت، فيها مراجعة ولا تدري تثبت ولا لا تثبت، فهذه ليس لك فيها زكاة حتى تثبت وتتقرر، تدري الدين الذي على المفلس تثبت يحصل أو لا يحصل.
ثم رأت من قابها مرض فنذرت إن شاء الله أن تصوم سنة كاملة وتنحر ناقة، ثم توفيت من ذلك المرض، ثم توفيت من ذلك المرض ولو انها لا تستطيع قيام السنه فما لا يجب عليه.
اذا كانت لا تستطيع لا يكلف الله نفسا الا يسعها، كانت تستطيع لا يجب عليها. يعني هذا نذر طاعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. اذا كانت لا تستطيع الله جل وعلا لا يكلف نفسا الا يسعها، عليها ان تنفرد، عليها ان تنفرد لانها تستطيع في المستقبل. فإن أيست من الاستطاعة إنها تكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين إذا أيست من الاستطاعة. نعم.
ومدى صحة حديث لا تشرك بالناس ولو كنت على نهر جانب؟
حديث صحيح، ومعناه أن الإشراك في العبادة لا يجوز، العبادة اعتقاد واعتدال. ومن ذلك الطهارة، لا يجوز للإنسان أن يشرك بالناس، لأن هذا معناه زيادة في العبادة، زيادة في العبادة ممنوعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمسك وربع الصاع، فكان يغتسل بالصاع، يعني اغتساله الكامل من الجلاله صاع من الماء عليه الصلاه والسلام. واما وضوءه فهو مسك يعني ربع الصاع. وفي بعض الروايات انه مره توضا بثلثي المسك، بثلثي المسك، على دليل على الاقتصاد في الماء وعدم الاقراف في قبضه، يعني هذا فيه زياده
العبادة أو
الزيادة
في العبادة
لا
تدري. أنا شاب من الذين أنعم الله عليهم بالهداية، وإني من المحافظين على صلاة الجماعة وقراءة جزء من القرآن كل ليلة، ومن المحافظين على قيام الليل وعلى ذكر الله. وسؤالي أني من الذين يطيلون أجرهم، ولكن لم أكن متشبها بالكفار أو خيلاء، ولكن على حسن نية، فهل أنا بهذا العمل عاصم وخارج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
نقول ثبتك الله على العبادة والمحافظة على الصلاة، ولكن إسبال الإزار لا يجوز حتى ولو لم تنوي الإسبال. ما نزل عن الكعبين فهو في النار، قصدت أو لم تقصد، فيجب عليك رفع الثوب أو الإزار أو الجسم على الكعب. الحد الفاصل هو الكعب وما فوق، أما ما تحت الكعب تحت الكعب فهذا إسبال محرم، سواء قصدته أو لم تقصده. إن قصدته فهو راشد، وإن لم تقصده فهو إسبال محرم، لا يجوز لك تركه والاستمرار فيه وأن تعلم أنه إسبال، لا يجوز لك تركه.
هناك بعض الناس عندما يقوم ركعة ركعتين في الصلاة النهارية، عندما يقوم سيأتي ركعتين ركعتين يأتي بها جهرا، فهل عمله هذا صحيح؟
هذا خلاف الراجح. الراجح أن ما يدركه الإنسان مع الإمام هو أول صلاته، وما يأتي به بعد سلام الإمام هذا هو آخر صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: أما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. دل على أن ما يأتي به إتمام للصلاة فهو آخرها. وأما رواية فقره وارد القضاء تماما من قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات، اي فرغ سبحانه وتعالى من خلق السماوات والارض في سته ايام تكلف وتكاملت. فالقضاء هنا بمعنى الاسلام، معنى الاسلام والانتهاء. فاذا كان مثلا ادرك ركعه مع الامام ثم قام لياتي بالبقيه، فانه يظهر في الركعه الاولى، يظهر في الركعة الأولى التي يأتي بها بعد الإمام لتنضم إلى التي أدركها، ثم في البقية يسر في القراءة لأنه آخر قراءته. الله تعالى أعلم.